بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال حديثنا في سيرة وحياة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء القرآن الكريم. وقلنا في فصل الأول من هذه الدروس الذي يتمحور حول طفولة النبي في القرآن الكريم، قلنا إن هناك محطات عدة تستوقف الإنسان القارئ للقرآن الكريم. المحطة الأولى أنهينا الحديث عنها، وهي يتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سنتكلم عن محطة جديدة من هذه المحطات التي تطرق إليها القرآن الكريم على طريقته، وهي تتصل بطفولة سيدنا رسول الله، وهي قضية شرح الصدر أو شق الصدر، مما يرى بعض المفسرين أن قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يشير إليها. ما المراد بهذه القضية؟ ما المقصود بشرح الصدر في هذه الآية الشريفة؟ دعونا نطل بداية على آراء المحدثين وما رووه في هذا المجال في قضية شرح أو شق الصدر. فهناك رواية، أو قل هناك أكثر من رواية، ذكرها المفسرون وذكرها المحدثون، تذهب إلى أن المراد بشرح الصدر هو عبارة عن عمل حسي وعملية جراحية تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طفولته، وهو في سني عمره الأولى. بعض الروايات تقول كان ابن 10 سنين، وبعضها تشير إلى أنه كان في سن 20، وبعضهم يقول إن النبي تعرض لأكثر من عملية جراحية. من الذي قام بهذه العملية الجراحية؟ الملائكة. أرسل الله إلى نبيه ملكين فشقا صدره وأخرجا قلبه، ثم أخرجا من قلبه علقة سوداء هي مركز وتمثل الحقد والحسد والأنانية، أخرجاها وأدخلا عوضا عنها ما يمثل الرأفة والرحمة. هذه يعني إحدى الروايات. رواية أخرى، لا بأس أن أنقل لكم رواية ثم نتوقف عند نقد هذه الروايات. يروي البيهقي عن فلان، ما بهمنا الآن الأسانيد، لسنا في موقع نتوقف فيه كثيرا عند الأسانيد. المهم أنه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله، يعني بداية شأنك وربما بداية عملية التواصل أو مؤشرات التواصل مع الله ومع ملائكة الله. شو أول أمر، شو أول حدث جرى معك كان مؤشرا على النبوة؟ كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فقال: كانت حاضنتي من بني سعد. هذه الحاضنة أو هذه الأم المرضعة، الظاهر أنها إشارة إلى حليمة السعدية، كانت من بني سعد، وكان النبي قد استرضع في بني سعد. عادة العرب في ذلك الزمان أنهم كانوا يسترضعون أولادهم، يعني يطلبون المرضع لأولادهم، وغالبا كانوا يرسلونه إلى القبائل وإلى البادية ليرتضع هناك، ولي يعني يبدأ سنية عمره الأولى في البادية. يرون أن يعني النساء في البادية وأن اللبن الذي يمكن أن يرتضعه في البادية هذا له دور في صقل شخصيته، فكانوا يختارون المرضعات المعروفات بالأماني، المعروفات أنهن مثلا من بيت الشجاعة، بيت الكرم، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على المولود، لأن الرضاع تغلب الطباع كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا علميا مثبت أن المرضعة ممكن من خلال الإرضاع أن يكون لها دور في نقل بعض جيناتها أو طباعها إلى من ترضعه. فيقول: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا ومع مين؟ أنا وابن لها في بهم، يعني بهائم، حيوانات، جمع بهيمة، لنا ولم نأخذ معنا زادا. فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، الأم الرضاعية. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، ممكن واحد يقول بهم، يقولون بهم جمع بهيمة، ما في مشكلة الآن. فأقبل طائران أبيضان، لما خيو راح ليجيب الزاد بقي النبي لوحده صلى الله عليه وآله. في هاي الأثناء جاء طائران أبيضان، كناية عن الملكين، الروايات أخرى تصرح أنهما ملكان. فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ أشاروا إلى النبي، إلى أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني على القفا، يعني نيموا على ظهره وصدرهم وصدره باتجاههم، فشقا بطني ثم استخرجا قلبي، فشقاه كمان شق القلب، فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه، الروايات الأخرى بتبين أنه هاي الأنانية والحسد والحقد وما إلى ذلك، فأخرج هاي العلقة السوداء وقال لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، يعني مش السكينة، السكينة، فدارها في قلبي، يعني كأنما وضعها، وضع السكينة، هلأ السكينة مش شيء حسي، فدارها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، يعني خطه، حاص الثوب خاطه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. هذه الرواية. فإذا البعض يرى أن قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، هو إشارة إلى هذه العملية الجراحية التي تعرض لها سيدنا رسول الله في سني عمره الأولى في طفولته. قلت البعض يقول أنه جرت في سن العشرين، والبعض الآخر يقول تعرض لأكثر من عملية جراحية، حتى وصل همة البعض إلى أن يوصل العمليات الجراحية إلى 5، كلها بغرض تنظيف قلب النبي من الغل، من الحقد، من الحسد أو ما إلى ذلك. هذه القضية، هذه القصة. تعليقا على هذه القصة نقول إننا لا يسعنا أن نقبل بهذه الروايات، وتراثنا مع الأسف فيه الكثير من الضعف ومن الموضوعات، فيه الغث وفيه السمين، ولا بد أن نغربل هذا التراث. واليوم نحن في زمن أصبح هذا التراث منشور على وسائل التواصل، كل يوم يوصلك رواية ما أنزل الله بها من سلطان. نحن دائما توجه لنا أسئلة، رواية من أمثال هذه الروايات أو غيرها، فيه كما قلت السمين، فيه الطيب النافع، وفيه الخبيث، فيه ما لم تثبت صحته. هذه الرواية لا يسعنا التصديق بها وقبولها، وذلك للاعتبارات التالية. أولا، لماذا هذه العملية؟ إذا الله سبحانه وتعالى وهو القادر المقتدر يريد أن يشرح صدر نبيه، أن يزيل منه ما لا يلائم النبوة من الغل، من الحسد، من الأحقاد، أن يزرع فيه القيم الروحية العالية، القيم الأخلاقية، المحبة، السكينة، الرحمة، إذا أراد الله ذلك، هل هو بحاجة إلى هذه العملية الجراحية لرسوله حيث يأتي وهو طفل في الصحراء وتجرى له هذه العملية؟ ما في داعي. بكلمة كن يكون كل شيء، أو هناك ملائكة يعني ترشده من حيث يدري أو لا يدري، كما مر معنا في الحديث عن أمير المؤمنين، ولقد قرن الله به، قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يأخذ به طريق المكارم. الله موكل ملك خاص لأنه هذا نبي سيكون خاتم الأنبياء، فممكن الله يكلف أنبياءه، والأنبياء كما تعلمون وكما حدثنا القرآن الكريم لهم هذه المهام، هو اللي بينزل الوحي، هو اللي له مهام أخرى تكوينية، الموت بيد الملائكة وغير ذلك من المهام. عندنا الملكان اللذان لا يفارقاننا عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هاي مهام، فيمكن الله يكلف بهذه المهمة ملك. أما إذا لم يكلف هذا الملك يجب يعمل عملية جراحية، ما الغرض؟ هذا بعيد، هذا أمر نستبعده جدا، ولا سيما أن الأمر احتاج إلى أكثر من عملية جراحية. شوفوا، نحن بداية نعتقد أن نمو النبي كان وفق الأسباب الطبيعية، وفق الأسباب والسنن الطبيعية، هو ابن أسرة طيبة، هذه الأسرة رعته، كفلته، وضعته في البادية ليأخذ من أخلاقها الطيبة، اهتموا به أحسن اهتمام، وكانت عين الله ترعاه. أما أن تجرى له هذه العملية الجراحية، لماذا؟ هذا أمر يعني ليس بحاجة إليه على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة كما قلت بقول كن. ثانيا، هذه الرواية تصور لنا وكأن الأمراض، أمراض القلب، هي أمراض يعني مادية أو لها علقة ببعض أجزاء القلب المادية، بحيث إذا أخرجنا قطعة أو سواد من القلب تنتهي أمراض القلب من الغل والحسد والحقد. وبالمقابل القيم الروحية والأخلاقية الطيبة هي أيضا أمر حسي مادي في القلب. هذا الأمر غير دقيق. القيم الروحية والقيم المعنوية والقيم السيئة لا تتصل بالجانب المادي. يعني لو شأينا قلب الإنسان الآن المؤمن والكافر ربما لا نجد أي فارق بينهما، لا نجد أي فارق بينهما. فقضية المكارم والشيم والإيمان في المقابل الكفر والفسق والأخلاق السيئة لا تتصل بجانب مادي من هذه العضلة، هذا الجسم الصنوبري الذي نسميه القلب. يمكن العلم اليوم يطل على الحديث عن يعني وجود ما قد يسميه البعض ذاكرة للقلب أو ما إلى ذلك، يمكن هذا الشيء يمكن أن يكتشفه العلم، لكن بحسب الظاهر ليس الأمر متصل بعلقة سوداء. ولذلك اليوم الإنسان ممكن يكون بدون هذا القلب الذي هو من اللحم أصلا، الآن اليوم عم يوضع قلب اصطناعي للإنسان. إذا جابوا للإنسان المؤمن قلب إنسان كافر بيصير كافر شيء؟ إذا كانت المسألة مسألة إيمان والقلب بهي العضلي، فلازم إذا جبنا له للمؤمن قلب من إنسان غير مؤمن لازم تتحول أخلاقه مباشرة وتتبدل وتتغير. فالقضية يعني ما أريد أن أقوله أنه مسألة القيم والاستقامة أو الانحراف والقيم الروحية الطيبة أو المنحرفة بحسب الظاهر لا علاقة لها بهذه العضلة الصنوبرية بشكل كامل، أو بتعبير أدق بعلاقة سوداء بحيث إذا نظفناها تزول هذه الأخلاق السيئة. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة وهي نقطة أخيرة أريد أن أذكرها هنا، طيب بعض هذه الروايات عم تقول أنه النبي تمت هذه العملية وهو ابن 20، وقال له أزل أحد الملكين لصاحبه، أزل هذه العلقة السوداء اللي فيها الغل والحسد وضع السكينة والرأفة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى سن 20 ليس فيه رحمة وسكينة، وكان قلبه قد امتلأ بالغل والحقد. هذا ممكن أن نقبله؟ هذا رسول الله. لذلك هذه الروايات لا يمكن لنا أن نقبلها بميزان المنطق، ولا نجد مبررا لذلك. إذا أراد الله أن يفعل ذلك يمكن أن يتبع طريقة أخرى جرت عليها سنته وجل وعلا. سنن ممكن من خلال السنن ومن خلال الألطاف الإلهية أن يحصل مثل هذا الأمر. لعله لمثل هذه الملاحظات وجدنا أن العلامة السيد الطبطبائي في الميزان تفسير الميزان يقول أن هذه الروايات يعني لا تحمل على ظاهرها، وهي تشير إلى ما يسميه بعالم التمثل من قبيل المثال، ولا تعكس أحداثا جرت خارجا في عالم الواقع. هذا تعبير تمثيلي عن أن الله سبحانه وتعالى أراد لنبيه أن يكون خاليا من الغل والحقد والحسد وما إلى ذلك. والذي نعتقده في هذا المجال أن بيئة النبي وأن تهذيبه لنفسه، البيئة والتهذيب للنفس، وأن لطف الله قبل ذلك وبعده هو الذي هيئه ليكون صاحب قلب طيب أبيض نظيف، وأن يكون إنسان الرحمة للبشرية جمعاء. لا عملية جراحية، لا يحتاج الأمر لا إلى عملية جراحية ولا إلى من يحزنون. في عوامل جرت وفق السنن، سنن الإلهية، وهي البيئة، الأسرة، نظافة الأسرة ونظافة النسب من جهة، لأن البيئة تؤثر على الإنسان، ومن جهة أخرى التربية والتعليم، ومن جهة ثالثة وهي الأهم رعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. إذن هون يأتي السؤال، شو المعنى صحيح لقوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب أن الشرح هنا لا يعني شقا ماديا حسيا لصدره كما تقول تلك الروايات، هذا تعبير أدبي مجازي عن أن الله سبحانه وتعالى وسع صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث أصبح لديه قدرة عالية على الصبر والتحمل. هلا نحن في أدبياتنا منقول فلان صدر واسع. شو صدر واسع؟ يعني هذا الصدر واسع؟ لا، يعني لديه قدرة على التحمل والصبر، لا ينفعل بسرعة، لا يستغضب بمجرد كلمة هنا أو هنالك، يتحمل. هذا معنى الصدر الواسع. ففلان ذو صدر مشروح أو ذو صدر منقبض، هذا ضيق، صدره ضيق يعني ما بيتحمل، هذا معنى صدره ضيق. مقابل صدره واسع منشرح. فانشراح الصدر هو هذا كناية عن هذا المعنى، عن أنه رحب، يتحمل، يصبر. والهدف من شرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم تحقيق أمرين. الأمر الأول هو أن النبي ذو مسؤولية عظيمة. هذا الصدر بالمعنى المعنوي سوف تتنزل عليه أعظم رسالة سماوية، وهي رسالة القرآن الكريم. هذا القرآن بده قدرة على التحمل، هذا كما يعبر ربنا جل وعلا في سورة المزمل، يعبر عنه بالقول الثقيل. بده يكون عندك استعداد. يا أي الآية شو ماذا تقول للنبي؟ قم الليل إلا قليلا، شاك نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بدك تتهيأ. ليش النبي طلب منه أن يقوم الليل، أن يتواصل مع الله؟ هذا التواصل بيعطي قوة، بيعطي تماسك، بهيئه لكي يتحمل هذا القول الثقيل. رسالة تغييرية، هاي رسالة بدأت تدفع النبي ليواجه المجتمع بكل قيمه، بكل أفكاره، بكل عاداته. من يقوم بهذه الرسالة العظيمة؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل بده صدر واسع ورحب ومنشرح، وهذا لا ينوء به إلا شخص ذو كفاءة خاصة. وفي هذا الإطار نفهم الآيات القرآنية الأخرى التي تتحدث عن شرح الصدر، من قبيل قوله تعالى أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من النار. في آية أخرى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لأنه كما يقال لما بيصعد الإنسان في السماء بيخف الأكسجين، بيشعر الإنسان بضيق النفس. فمن يرد الله تعالى أن يهدي من يعني يهديه إلى الحق يشرح صدره، يوسع صدره، لأنه الحق مش بده تحمل، الحق بده تحمل. الإيمان الاستقامي مكلف مش سهل، بده صدر واسع. الآن أنت بتشوف حتى في ظل هذا الانتشار والامتداد الإيماني والإسلامي، مع ذلك في بعض الأحيان وفي بعض البيئات تشعر أن إيمانك يشكل ثقل عليهم. فالإنسان إذا ما كان عنده صدر رحب وواسع، ولم يعني يكن لديه هذه العلاقة القوية مع الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يهتز ويسقط. هذا البعد الأول لشرح الصدر ليكون مؤهلا لحمل هذه الرسالة العظيمة. البعد الثاني هو البعد الحركي، البعد العملي، البعد القيادي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائد وله مرجعية في الأمة، سيأتيه الناس من كل حدب وصوب بهمومهم بآلامهم بمتاعبهم، سوف يزعجونه، سوف يقلقون راحته. القرآن الكريم سجل الكثير من الأمور من الأعراب اللي كانوا يجوا للنبي حتى في فترة استراحته، حتى يدخلوا عليه بيته من دون استئذان، سجل لنا الكثير من الصور عن ذلك. قائد، وهذا القائد كما قلت سيواجه من المشقة، من العنت، من الصلف، من التعنت من قبل بعض الأشخاص، ما لا يستطيع معه أن يتحمل ذلك إن لم يكن يتحلى بصدر رحب وواسع. إمام علي شو بيقول؟ آلة الرئاسة سعة الصدر. وقت تكون قائد زعيم بدك توسع صدرك، بدك تتحمل ألم الناس، همومهم، أوجاعهم، مشاكلهم. فكيف إذا كان رسول الله، وكما قلت في مجتمع فيه الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون يعني أدبيات التعامل، أدنى أدبيات التعامل، فيهم من الغلظة، من الشدة، ما لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أذيت. فبده يتحمل. فهون بيجي دلالة شرح الصدر. إذن قوله تعالى: ألم نشرح صدرك، هو هذا المعنى، إشارة إلى هذا البعد المعنوي، أن الله سبحانه وتعالى جعله صاحب قدرة على الصبر، على التحمل. وهذا الأمر لا ينحصر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كل الأنبياء كانوا يتسمون به بصورة أو بأخرى، ولا سيما عندما تواجههم التحديات. عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قبل موسى، لكن طلب من الله طلب. شو هو الطلب؟ قال: رب اشرح لي صدري. هاي مهمة صعبة، أنا ذاهب لعند فرعون، لعند هذا الطاغية، هذا المجرم الذي لا يحترم أحدا ولا يوقر أحدا، فيا رب يعني زودني بطاقة التحمل. قال: رب اشرح لي صدري. وهكذا عملية شرح الصدر كانت عملية مستمرة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته، لأنه في كثير من الأحيان كان ينقبض صدره نتيجة ما يواجه من صعوبات وتحديات وعنت وإيذاء. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. هذا وسيلة ينشرح صدرك أنك تتواصل مع الله، تطلب العون من الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رغم عصمته هو بشر، فيضيق صدره، يتألم، يتأذى، فكان بحاجة مستمرة إلى هذا المدد الإلهي الذي يمكنه من الصبر ومن سعة الصدر وما إلى ذلك. وهنا أخيرا أريد أن أطل على مسألة أن شرح الصدر ليس صفة خاصة بالأنبياء، كل قائد لابد أن يتحلى بسعة الصدر ورحابة الصدر، كل قائد. ولذلك لما نقرأ قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك، هذا صحيح خطاب للنبي، لكن هو في الواقع لا لخصوصيته كنبي، بل هو يشمل كل إنسان يضع نفسه في موقع القيادة، لا سيما إذا كان ممن يرث علم الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء كان قائد ديني، ومواقفه بتأثر يعني تنعكس على الدين نفسه، بل يتحلى بالصبر. ما بصير تكون أنت عالم ورجل دين ويكون صدرك ضيق وما تتحمل أحد من الناس. إذا كنت كذلك ما تتصدى للإمام وللقيادي، أجلس في بيتك، كن باحثا مؤلفا. أما إذا أردت أن تكون مع الناس وبين الناس، بدك تتحمل، بدك تتحلى بسعة الصدر. مهما أساءوا لك وأغلظوا لك بالقول، في قصة جميلة عن أحد فقهائنا الكبار وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا الشيخ عالم فقيه كبير من الطراز الأول من فقهائنا، وطبعا اسمه كاشف الغطاء، هو ألف بالحقيقة كتاب اسمه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، فسمي فيما بعد باسم هذا الكتاب. شوفوا كان احترام الكتاب، احنا عنا علماء الآن، عنا عوائل بأسماء كتب، عائلة في العراق عائلة الكاشف الغطاء نسبة إلى هذا الشيخ، هو اسمه الشيخ جعفر النجفي بن فلان بن خضير الجناحي كذا النجفي. فلما ألف هذا الكتاب سموه الشيخ جعفر كاشف الغطاء، عندنا الآن عائلة الجواهري نسبة إلى كتاب ألفه عالم اسمه جواهر الكلام، أعظم موسوعة فقهية عندنا. وهكذا لدينا كثيرين، عندنا عائلة الكفاية نسبة لصاحب الكفاية، هو كتاب كفاية الأصول. المهم الشيخ جعفر كان فقيه وكان له هيك قيادة دينية. في إحدى زياراته لإيران زار أصفهان، دخل إلى المسجد، قبل أن يصلي صلاة الظهر أقبل عليه العديد من الفقراء فأعطاهم ما لديه من أموال حقوق شرعية، أعطاهم ولم يبقي معه شيئا، ثم صلى صلاة الظهر. بعد ما صلى صلاة الظهر بيدخل شخص بيقول له يا شيخ جعفر أعطني حق جدي رسول الله، يعني سيد، أعطني حق جدي. قال له الشيخ جعفر والله أنت تأخرت وأنا قد وزعت على المال على الفقراء ولم يبقى معي، لم يبقى شيئا. شو كان ردة فعله هذا السيد؟ بسق في وجه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. هون شوفوا القائد كيف بتكون ردة فعله، يضربوا، يشتموا. تقول القصة التي نقلها الشيخ جعفر الشيخ عباس القمي، تقول أن الشيخ جعفر أخذ عباءته مسح لحيته وأخذ عباءته ثم نادى بالمصلين: يا أهل الخير، اللي بيحترم شيبة هالشيخ ولحية هالشيخ يدفع مال منه بما يستطيع لنعطي هذا السيد. ما هي إلا لحظات حتى امتلأت العباءة بالأموال، فقدم الشيخ جعفر لهذا السيد وقال له: رضيت، تفضل. وقام وصلى صلاة العصر. هذا قديش صدر رحب عنده حتى يتحمل هذا الموقف. تصور واحد معنا يصير هذا الموقف، كل قائد، كل زعيم بده يتحمل آلام الناس، أوجاع الناس. اليوم نحن بمجتمعنا الناس نتيجة الأوجاع، نتيجة المشقة، نتيجة المصائب التي أنزلتها هذه القيادة السياسية في هذا البلد على رؤوس الناس، عم يطلع منا كلمات يمينا ويسارا. معليش، اللي حط نفسه بهذا الموقع بده يتحمل وجع الناس. نحن ما منبرر للناس تستخدم أساليب السب والشتم أو ما إلى ذلك، لكن عم أقول القائد لابد له أن يتحمل وأن يصبر. هذا القائد الكبير، حتى القائد الصغير، حتى أنت ببيتك، حتى أنت كمدير، أستاذ مع طلابك، أب مع أولادك، بدك تحمل هذه الرحابة، رحابة الصدر وسعة الصدر، حتى تستطيع تربية أولادك، وحتى تستطيع أن تتفهم آلامهم وأوجاعهم. أما سرعة الغضب والانفعال فإنها تكشف عن ضيق الصدر، وهي لا يتحلى بها الإنسان المربي. الرساليون والمربون لا بد أن يتحلوا بهذه الصفة، أعني صفة سعة الصدر، وبذلك يمكن أن ينجحوا في رسالتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.